بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الفروع الثلاثة التي ذكرناها في الاستطاعة البذلية، وهي دعوى أن الاستطاعة إنما تتحقق بالتمليك أو البذل اللازم، أو لا أقل البذل مع فرض الوثوق بعدم العود وبعدم الرجوع. وقلنا أن هذه الفروع ترجع إلى أحد دليلين. تقدم الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بقاعدة لا حرج، فإنه لو فرضنا بأن البذل لم يكن لازما أو لم يحصل وثوق بعدم العود وبعدم الرجوع، فإن هذا يوجب وقوع المكلف في الحرج الشديد. وهذا الدليل ذكره سيد المدارك في هذا البحث، حيث ذكر بأنه نحن لا نرى فكرة التمليك ولا نرى فكرة البذل اللازم، لكن لا أقل لا بد من الوثوق بأن يكون المبذول له يثق ويطمئن بعدم رجوع الباذل، إذ لو أوجبنا عليه الحج مع فرض عدم الوثوق فإن هذا يؤدي إلى وقوع المكلف في الحرج العظيم، إذ لازم ذلك أن يذهب إلى الحج ويقوم بالمناسك، وفي أي لحظة يستطيع الباذل أن يرجع فيقول لا أجيز لك وأبيح لك التصرف في مالي وفي دابتي، فإذا رفع يده عن تصرف كيف يرجع؟ مع أنه لا يجوز تصرف الدابة، كيف يأكل؟ كيف يشرب هناك؟ أين يجلس؟ فلو أوجبنا عليه الحج والحال هذه للزم الحرج. فدليل لا حرج الحاكم على الأدلة الأولية يقتضي تقييد وجوب الحج بفرض الوثوق والإطمئنان، فمع فرض الوثوق والإطمئنان الذي هو طريق عقلائي ترتفع حالة الخوف عند الإنسان، أما ما لم يكن عنده وثوق فهو يخاف الحرج ويخاف الضرر، ومع خوف الحرج والضرر يتنقح موضوع قاعدة لا حرج. احنا نقول لا حرج مو لا ضرر، ضرر فرق بين ضرر والحرج، احنا نتمسك بلا حرج. أجيب عن هذا البيان كما في كلمات السيد الخوئي حيث تعرض إلى هذا المطلب في مسألة الوثوق، هل يشترط الوثوق أو لا يشترط؟ فذكر ما حاصله بأن ما ذكر من اعتبار الوثوق في استمرار البذل لا وجه له، فحال البذل حال المال الموجود عند المكلف، فلا يشترط في وجوب الحج أن يكون المكلف واثقا ببقاء المال تحت يده. فلو فرضنا أن المكلف في الاستطاعة العادية مو البذلية كان عنده مال، فيقول الفقهاء يجب عليه الحج،
ولم يشترط أحد هناك الوثوق ببقاء المال إلى آخر المناسك، مع أنه لا حرج لو تمت في البذل لتمت أيضا في المال الشخصي، إذ يحتمل تلف المال في الطريق. فهذا منبه على أن الوثوق ليس شرطا في الاستطاعة، لا في الاستطاعة البذلية ولا في استطاعة حجة الإسلام، فلا فرق بين البابين في هذه الجهة. هذا أولا. وثانيا، مع فرض الشك في تلف المال أو الظن به، فإن هناك أصل عملي يحرز بقاء المال. وإن شئت قلت بأن وجوب الحج كما ذكرنا في اليوم الأخير واجب على نحو الواجب المشروط، فهو وجوب مشروط ببقاء الاستطاعة إلى آخر المناسك، على نحو الشرط، على نحو الشرط المتأخر. فقد يقال بأن الشرط ما لم يحرز لا يتحقق المشروط وهو الوجوب، ومن الشروط بقاء الاستطاعة، فمن أين يحرز المكلف بقاء الاستطاعة؟ حتى يتنقح وجوب الحج، لأن المشروط فعليته بفعلية شرطه. فيقول السيد الخوئي بأنه لو شك المكلف في بقاء الاستطاعة وعدم بقاء الاستطاعة، في بقاء المال وعدم بقاء المال، فإنه له أن يجري الأصل العملي، وهو استصحاب بقاء المال إلى آخر المناسك. والاستصحاب أصل عملي محرز، مفاده جعل العلمية كما يراه السيد الخوئي، بلا إنك على يقين ولا تنقض اليقين بالشك. فمقتضى استصحاب بقاء المال وبقاء أنه على يقين تعبدي ببقاء الاستطاعة، وإذا كان على يقين تعبدي ببقاء الاستطاعة تحقق شرط الوجوب، فيجب عليه الحاج. نعم، لو اعتقد عدم استمرار اعتقد أو وثق بعدم بقاء الاستطاعة، سواء كان في الاستطاعة العادية أو في البذلية، بأن وثق بأن هذا الشخص يرجع، كما لو سمع من الجدار يتكلم مع صاحبه فيقول ذاك أنه سأرجع، أريد أن أورط هذا الشخص، سأرجع إذا انتهى من عرفة ووصل مزدلفة، أو إذا انتهى من رمي الجمار وانتهت المشقة سأرجع، لكي يتورط في الرجوع ولا يكفي عهدة الإسلام. فلو صار عند الشخص وثوق بأن فلان سيرجع، ففي هذه الحالة هل يتحقق وجوب الحاج أو لا؟ فهنا أفاد السيد الخوئي بأنه إذا كان واثقا بالعود بالرجوع فإنه لا يجب عليه الحج. نعم، لا يجب الحج، لا يجب الحج. والوجه في ذلك إلى أنه هذا لبا وروحا يرجع في الحقيقة إلى عدم تحقق البذل واقعا وجدا، إذ المراد من روايات البذل هو البذل الجدي لا البذل الصوري، ومع الوثوق بالرجوع هذا بذل صوري وليس بذل جدي للحاج، فهو يقول لم يبذل لي الحاج، مع علمي ووثوقي بأنه يعود لا يقال بذل الحاج، لأن الحاج اسم للمناسك إلى نهاية النسك، إلى رمي الجمار يوم الثاني عشر، وأنا أعلم أنه سيرجع في الأثناء، فلا يقال بذل بعض الحج، لأنه بذل الحج، فهذا البذل بذل صوري، وحينئذ لا كلام ولا ينبغي الإشكال في أنه لا يجب عليه الحج، ولا معنى للتمسك بالاستصحاب مع الإطمئنان، مع الإطمئنان بالارتفاع، فهذا ليس عنده شك في الارتفاع، عنده يقين بالمال الآن، عنده يقين بالمال، لكن ليس عنده شك في الارتفاع، عنده اطمئنان بالارتفاع، ومع الاطمئنان بالارتفاع لا معنى للتمسك بالاستصحاب. فالنتيجة أنه في مثل هذا المورد لا يصح ما ذكره السيد المدارك، ولكن لم يعالج السيد الخوئي رحمة الله أصل الإشكال، حيث قاس المطلب بوين؟ بالاستطاعة المالية. خب يتوسع الإشكال، إذ لسيد المدارك أن يقوم من قبره ويقول بأن الإشكال يرد أيضا في الاستطاعة العادية، نقض، هذا نقض ليس حل. في النتيجة كيف تحل الإشكال؟ في النتيجة كيف تحل لزوم الحرج؟ ألا يلزم الحرج لو ذهب إلى الحج وترين بالاستصحاب وصل؟ فالاستصحاب لا يرفع حالة الخوف، ما بيدخل في مطلب أعماق، ولهذا لا يصح التمسك بالاستصحاب في مورد فيه الحرج، لأن موضوع الحرج هو الخوف النفسي، والخوف النفسي أمر صفتي لا يرتفع بالاستصحاب. وهذه النكتة ذكرها السيد الخوي في بواب التيمم، إذا كان الموضوع والأثر مترتب على أمر نفسي كالخوف، خوف ضرر، خوف حرج، خوف المشقة، الاستصحاب التعبدي لا يرفع الخوف النفسي، فهو يقول ما زلت خائفا، يقول لا استصحب، يقول حتى بعد الاستصحاب لا يرتفع الخوف النفسي، ومتى ما تنقح الخوف، خوف الحرج، ترتب موضوع لا حرج. فكيف تلتزمون بأن هذا الشخص المسكين المستكين يذهب إلى الحج وفي أي لحظة يرجع، ويا يجوز لك أن تتصرف في مالي، وش يسوي؟ استصحاب ما يرفع، استصحاب الجواب الثاني، وش الجواب الثاني؟ ليس حلان، لأن الاستصحاب ليس رافعا لموضوع لا حرج، حتى على رأي غيره يقول الحرج موجود، الحرج هو أمر نفساني، استصحاب لا يرفع لا حرج. يقول السيد المدارك حتى مع فرض وجود الاستصحاب نعرف لا الاستصحاب، لكن الاستصحاب لا يرفع موضوع لا حرج، لا حرج موجود في البين، اجرينا الاستصحاب وراح، وش سوي؟ رجع، قال رجعت، ولا يجوز لك أن تتصرف في مالي ولا في دابتي، يروحون يرجع مشي فيبقى. ولهذا يقول السيد المدارك يلزم الحرج العظيم، عبارة السيد المدارك يلزم الحرج العظيم لو قلنا بوجوب الحاج في مثل هذه الموارد، خصوصا في الزمان القديم، مو في زماننا، زمان القديم متى يروح الحاج؟ كان في 6 أشهر ويموتون نصفهم في الطريق كما يقال، يوصلون نصفهم نصفهم يموتون في الطريق قطع طرق وكذا، بذل إليه وصلنا قال يا خلاص رجعت، وش رجعه؟ لا عنده زاد، لا عنده راحلة، لا عنده كيف يعني؟ في النتيجة إذن هل هذا الذي ذكر لا يرفع عنوان الحرج؟ فما هو الحل عن هذا الإشكال؟ في موضوع لا حرج الخوف الشخصي، فهل كلام المدارك تام؟ لا حرج محكمة في البين، كيف ندفعها؟ ما سيد الخوي ما جاب جواب، أنا ما أعتبر هذا جواب، بل سيد الخوي عبارة أنه يقول لم نعرف له وجه كعادته سيد الخوي تواضع، وشوف عبارته في صفحة 129 يقول وأما اعتبار الوثوق في استمرار البذل، كلام سيد المدارك هذا، فلم يعرف وجهه أيضا، هو كم صرح لا حرج، سيد المدارك قايل نتمسك بلا حرج. وحال البذل حال الموجود المال الموجود الموجب للاستطاعة، ولا يعتبر الوثوق بالبقاء في المال. فهكذا في البذل لعدم الفرق بين البابين من هذه الجهة. أنا أقول في فرق، هم هناك في باب ذاك طرق تلف على المال عادة قد يكون بالمرتكزات العقلائية احتمال مو كلش قوي، بخلاف البذل لحظة يرجع. مسألة الرجوع في البذل مسألة سهلة، غير مسألة تلف المال لعارضين. فقياس الباب على الباب هم محل تأمل. فلو شك جرى الاستصحاب. خوب ما في وثوق إذا صار عنده وثوق. لا، خروج عن محل البحث. هل عنده وثوق؟ إذا كان هذا المرتكز يولد وثوق، أهلا بناصرنا وثوق. كلامنا مع فرض عدم الوثوق.
بل كل البابين يعني هذا الاتفاق فيه.
لا، أقول المرتكز إن كان المرتكز يولد وثوق، وثوق ما في إشكال. لكن إذا ما كان يقول ما عندي وثوق، هذا الشخص يبذل يمكن يقص علي، أنا ما عندي وثوق في هذا الشخص، خوف وش نسوي؟ يقول لا يجب عليك حاجة. يقول أخاف أنا وش وديني هناك أخاف. يقول لا يجب عليك، إذا فرضنا أنه رجع بعدين تتصرف، ارجع على كيفك، دور لك طريق ترجع إليه. هل هذا كلام صحيح عقلائي؟ قد يقال في مقام الجواب عن ذلك، قد يقال بأنه في مثل هذا المورد لو رجع الباذل فإنه حتى مع عوده يجوز لذاك الشخص أن يتصرف في المال من باب الإقدام، قاعدة الإقدام. فنقول أيها الباذل، إذا بذلت المال إلى شخصين فإن الشارع بإقدامك رتب وجوب الحج على الشخص، فذهب إلى الحج، فرجوعك تسبب في الإضرار والحرج على الشخص الآخر، فأنت برجوع قد تسببت في الإضرار وفي إدخال الحرج على الآخرين، وحينئذ يجوز للطرف الآخر أن يتصرف لأنك غار له ومسبب له للوقوع في الحرج، وحينئذ عودك لا يؤدي إلى رفع جواز التصرف لأنك أنت أوقعت الطرف الآخر في وين؟ في الحرج والمشقة. نظير لا ضرر، من تسبب في إيقاع الضرر في الغير حينئذ لا يؤثر نفوذ لا حرمة لماله. فقد يقال في مثل هذا المورد يجوز للطرف الآخر أن يتصرف، لكن يتصرف بمقدار الرجوع إلى مكمل الحاج يقعد واصل، لا يتصرف بمقدار أن يرجع إلى وين؟ إلى بلده، حيث يقول حيث أن الأمر ليس باختياري، الشرع أوجب البذل. لو كانت هبة وهو قبل نقول هو أقدم على من هو؟ من هو الأقدم؟ القابل. ليش انت قبلت بمعاملة سنخ معاملة قابلة للرجوع؟ لو كانت هبة جائزة هنا نقول لا، ما انت اقدمت قبلت، وباب الاقدام انت اللي اقدم. لكن في باب البذل الذي انه بمجرد ان يبذل وجب الحاج وما اقدم مسكين ومبيد القبول، نقول في مثل هذا المورد قد يقال بانه يجوز للطرف الاخر ان يتصرف في المال بمقدار الرجوع، لأنه هو الذي تسبب في إيقاع الضرر وإيقاع المشقة في الطرف الآخر، فمن باب التسبيب. نظير المغرور يرجع على من غراه. نوضح مسألة كثيرة، لو أعطيتك أنا مثلا سيارتي والشارع قال يجب أن تقبل ورحت، في كل موارد هذا إذا ما كان باختيارك وانت رحت وشرع أوجب عليك فهذا يلزم الضرر حينئذ والحرج، فلا دافع عليه لا حرج إلا دعوى أنه يجوز للطرف الآخر أن يتصرف بمقدار ما تسبب الطرف الآخر في إيقاعه في الحرج. وإلا لولا ذلك لكان صاحب المدر كلامه حس وجيه وتام لا إشكال لا إشكال عليه. هذا تمام الكلام في الفروع الثلاث. خلنا نقرأ. لا ما يجزي عن حجة الإسلام. خب عادي ما في مشكلة. لا يجزي إذا استطعت السنوات الآتية أن تذهب إلى الحج. ما استطعت. إذا كان ضرر إذا كان مال يعني الضمان الضمان إذا بلي يجي باب الضمان. نعم إذا قلنا موضوع الضمان تشمل هالموارد منافع المفوتة المنافع وتشملها الضمان بل يضمن المفروض بل يضمن هو تسبب في إتلاف منافع الغير مثل حبسه لكنه إذا قلنا عمل الحر لا يضمن منافع العمل الحر لا يضمن عمل الحر الكسوب لا يضمن كما درسنا في بحث الإجارة على كلام تذكر لو حبس الحر حبسه في السجن الظالم هل يضمن عمله؟ فرق بين المنافع وبين العمل. منافع العين غير عمل الكسوب الحر. وقد بحثنا في باب الإجارة فلاحظ أن عمل الحر الكسوب هل يضمن أو لا يضمن بخلاف عمل العائل. فرقنا بين الحر والعائل وقلنا نقطة الضمان أقول هل يضمن هل عمل لو واحد جاء حبس واحد
النقطه انه هو دفع الضرر ان هذا بيفعل الضرر ايضا هناك واقع
دفع الضرر لا تثبت الضمان تثبت جواز التصرف لا الضمان الضمان حكم يحتاج الى دليل لا ضرر ولا حرج ليست لسان اثبات هو اثبات الضمان قال ويكفي الباذل للزاد والراحله في تحقق الوجوب على المبذول له ولا يشترط في البذل صيغة خاصة ولا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة وغيرها كما سيأتي. هل لابد أن يقول وهبتك المال لكي تحج فيكون صيغة البذل هبة؟ لا يشترط. صالحتك على أن تذهب إلى الحج بهذا المال لا يشترط. لا دليل لإطلاق الأدلة أنه المهم هو تحقق متى ما صدق عنوان الباذل وجب الحج سواء كان هذا البذل بهذه الصيغة بتلك الصيغة لا أثر له. قال بلي وغيرها من الأمور اللازمة. وش غير من الأمور اللازمة؟ لا يشترط في وجوب الحج البذل أمر آخر غير الباذل. فلا أمر لازم يؤدي إلى إناطة وجوب الحج البذل به متى ما تحقق البذل وجب الحج. فلا يشترط الصيغة ولا غيرها ولا العربية ولا الماضوية وليس هذا من باب العقول. فلا يوجد أمر لازم في وجوب في وجوب الحج. يقول ولا يشترط صيغة. هل ليش قال وليش من الأمور اللازمة؟ يقول ممكن بس في الصيغة كما الصيغة لا تشترط لا باقي الشروط أيضا لا يشترط. هل أن يكون الباذل مسلم؟ لا. هل يشترط أن يكون الباذل كذا؟ لا ما في شروط ولا غيرها من الأمور اللازمة. بل يكفي مجرد الباذل بأي صيغة اتفقت سواء وثق. نعم هو الشهيد الأول ناظر إلى مسألة الصيغة
مو ناظر إلى مسألة بالفعل أشبه المعافاة يعني
شنو؟ يقول متى ما تحقق
باعتبار أنه يمشيها بصيغة معينة ثم بعد ذلك يقول يكفي البذل حتى لو لم يكن صيغة.
لا يقول ولا يشترط صيغة الشهيد الأول
ولا يشترط صيغة فيكفي مثل البيع
يعني أي بذل تحقق لا صيغة خاصة ما يشترط مو ناظر إلى المعاطاة. البذل هو إباحة. يريد أن يقول بأنه لا يشترط في البذل أن يكون بصيغة معينة بخلاف مثلا باب النكاح يشترط صيغة باب الطلاق باب البيع قد يقال فيه صيغة فلا يصح بالمجاز. هنا يقول أنه نعم ظاهر عبارته هكذا. ثم ذكر الشهيد تعم يقول وغيرها من الأمور اللازمة يعني ما في شيء أصلا. هذا الصيغة إنما ذكرها من باب أنه هي مظنة الباحث لأن بعضهم قال اشترط أن تكون صيغة خاصة وهي صيغة التمليك. بعضهم اشترط أن يكون صيغة البذل اللازم أن تكون شرطا أن تكون شنو نذرا. فبعض الأعلام اشترط صيغة خاصة بمعنى أنه لا بد أن يكون البذل إما على نحو التمليك إما على نحو الشرط النتيجة إما على نحو اليمين. هذا اللي اشترط يعني لا بد من صيغة خاصة للبذل. في قبال ذلك ذهب الشهيد والمشهود أنه لا يشترط صيغة خاصة. إنزين غير الصيغة هل تشترط المعاطات؟ هل تصح المعاطات؟ هل يشترط أن يكون الباذل مسلم؟ هل يشترط؟ هل تقول لا؟ وغيرها من الأمور اللازمة ما يشترط شيء. قال بل يكفي بأي صيغة اتفقت سواء وثق بالباذل أم لا. هل لقينا الفرع الثالث؟ بحثنا أنه هل يشترط الوثوق بالباذل أو لا، سواء وثق بالباذل أم لا لإطلاق النص. خب قال ولزوم لزوم تعليق كلام من؟ كلام العلامة، حيث اشترط البذل اللازم ما اشترط الوثوق هو. واللي يقرأ العبارة ولزوم كأنه رجوع على الوثوق بالبذل، صحيح؟ اللي يقرأ العبارة يفهم من أن هذه ولزوم تعليق الواجب بالجائز ناظر على مسألة وثوق بالبذل أم لا. احنا قلنا لإطلاق النص هذا مقتضي ينبي يرفع المانع، حيث قال لإطلاق النص أوجد المقتضي لعدم شرطية الوثوق بالبذل، فكأن القارئ يقرأ أن هناك مانع. ما هو المانع؟ لزوم تعليق الجائز على غير كذا. نقول هذا الدليل ذكره العلامة لإثبات أن يكون البذل شنو؟ لازم، مو الوثوق بالبذل. هذا الدليل كما بينا لكم سابقا إشارة إلى دليل العلامة، والعلامة إنما استدل بهذا الدليل لإثبات أن البذل لابد أن يكون لازم، لأنه لو كان جائز لزم تعليق الواجب على الجائز. فهذا لا علاقة له، المفروض أنه هذا استواء استئنافية لكي يدفع قول آخر في المسألة، وهو شرطية أن يكون البذل لازم. وإلا لا علاقة له بلزوم تعليق الجائز على هذا كلام العلامة. وكان ينبغي أن يقول سواء وثق بالباذل أم لا، وسواء كان كذا، سواء كان البذل لازم أو لا، لأن هذا دليل العلامة في البذل اللازم لا في مسألة الوثوق وعدم الوثوق، لأنه في النتيجة تعليق الواجب على الجائز لا يرفع حتى لو كان عندك وثوق. لو كان عندك وثوق في النتيجة جائز أو مجائز؟ جائز، فلا يصلح تعليلا للتفصيل بين الوثوق وعدم الوثوق. تفتين الشيخ حسين هذا لا يصلح دليلا للتفصيل بين الوثوق وعدم الوثوق، لأنها نكتة مشتركة في الوثوق وعدم الوثوق، لأنه في النتيجة هذا بذل جائز. هذا إنما يصلح تعليل شرطية البذل اللازم. بلي هذا كلام العلامة. ما هي علاقة بالوثوق؟ فوثوق غير البذل، النسبة بينهما عموم وخصوص ماذا مطلق. ما لي علاقة وثوق لو مخملة معنى البحث أصلا، ما لي حق حتى لو ما عندك وثوق ما لي حق يرجع. إذا كان البذل لازما فلا معنى البحث أنه وثوق أو موثوق، حتى لو عندك قط بأنه سيرجع لا أثر يرجعه. إنما يأتي مسألة الوثوق وعدم الوثوق إذا كان الأمر جائزا بذلا جائزا، أما لو كان بذل لازم أصلا لا مقتضي. لو قلت أقطع والله بالعباس أنه سيرجع نقول اقطع، خلى رجوع هذا في الهواء الطلق، يتكلم في الهواء الطلق، ما له أثر، واضح؟ فإذا هذا العبارة إشارة إلى بيان آخر، إشارة إلى دفع لكلام العلامة الذي يقول بالبذل اللازم. المهم فهذه شوي تشوش العبارة، وإلا لو لقراها وش دخل هي تفصيل في الوثوق وعدم الوثوق؟ ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بأن الممتنع من التعليق إنما هو الواجب المطلق لا المشروط كما شرحنا سابقا، يعني قلنا هذا مبني على الشرط المتأخر. كما لو ذهب المال قبل الإكمال، قرأنا العبارة هذه سابقا، أو منع من السير ونحوه من الأمور الجائزة المسقطة. قلنا التعبير بالمسقطة هم محل تأمل، هذه مو مسقطة، هذه كاشفة عن عدم تحقق الوجوب من أول الأمر، ولكن يسامحون في التعبيرات، وإلا التعبير بالمسقطة محل إشكال، لأنه ما وجب أصلا لكي يسقط أصلا من أول الأمر، هو غير واجب الثابت إجماعا. واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به أو الوثوق بالبذل، واضح؟ واشترط في أحد أمرين، الشهيد في الدروس قال إما عنده وثوق أو تمليك، أما لو ما كان تمليك ولا كان وثوق كما لو كان بذلا يحتمل أن يرجع فيه فإنه لا أثر له. واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به، وآخرون التمليك أو وجوب بذله بنذر وشبهه، والإطلاق في النصوص يرفع كل ذلك، وبحثنا مفصلا هذا الكلام. الفرع الرابع، هل يشترط بذل عين الزاد والراحلة أو لا، أو يكفي بذل ثمن الزاد والراحلة؟ فتارة الباذل يقول هذه الراحلة وهذا الزاد اذهب إلى الحج، وتارة يسأله كم ثمن الزاد والراحلة، قال له 1,000,000 دينار، قال خذ هذا 1,000,000 واشتري زادا وراحلة واذهب إلى، فبذل الثمن ولم يبذل العين. إذا بذل العين لا إشكال ولا شبهة في تحقق الاستطاعة البذلية، وإنما الكلام لو بذل الأثمان فهل تتحقق الاستطاعة أو لا. ذهب الشهيد الثاني خلافا للمشهور أنه لا يجب الحج إذا بذل له الثمن، والوجه في ذلك حيث إنه لم يبذل له الزاد والراحلة وبذل له الثمن، فقيل له خذ هذا الثمن واشتر الزاد والراحلة، فله أن لا يقبل. فهذا نظير أن يوكله كنتوكيل، وكله في أن يأخذ الثمن ويشتري به الزاد والراحلة، فهو بمثابة التوكيل وله أن لا يقبل، بخلاف ما لو جاء بنفس الزاد والراحلة. فلو بذل له الثمن لم يجب عليه القبول، لأن القبول تحصيل لشرط الاستطاعة، إذ شرط الاستطاعة هو الزاد والراحلة. فذهب الشهيد الثاني أنه لم يجب عليه القبول، لأن وجوب القبول يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه، الأصل عدم الدليل على وجوب القبول، لأنه تحصيل للاستطاعة البذلية. نعم، فرق كما في أذهانكم الآن، فرق بين نعم هناك فرق بين الاستطاعة البذلية وبين الاستطاعة في حجة الإسلام. سيدي نجي إشكال هذا الإشكال، ففي الاستطاعة لحجة الإسلام قامت الأدلة والتسالم على كفاية وجود وحصول الثمن عند الإنسان، فإن من يملك ثمن الزاد والراحلة وهي الغالب وجب عليه الحج. أما في باب البذل فإن العمرة هي روايات البذل، لأن الاستطاعة البذل على خلاف القاعدة. وإذا رجعنا إلى روايات البذل فإن موردها بذل له نفس الحاج، أو بذل له ما يحج به له الزاد والراحلة، فظاهر روايات البذل أن المبذول نفس الزاد والراحلة، وحينئذ إذا بذل له غيره لا يجب عليه القبول، لأنه تحصين لشرط الاستطاعة البذلية. واضح الفرق؟ إذن فرق بين الاستطاعة البذلية حيث أنها على خلاف القاعدة، فيرجع فيها إلى لسان الأدلة، ولسان الأدلة أنه عنده ما يحج به، الآن ما عنده ما يحج به، حيث ليس إلا أن ما يحج به هو الزاد، وليس عنده زاد، عنده قيمة ما يحج به، لا أنه ما يحج به كما يقول الشهيد الثاني، فلا يجب عليه القبول. وهذا الذي ذهب إليه الشهيد الثاني خلاف المشهور، ولهذا من بعده ومن قبله أيضا تعقبوه، قالوا لا فرق في وجوب الحج بين بذل الزاد والراحلة بأعيانهما أو بأثمانهما، فناقشه صاحب المدارك في سيد المدارك في صفحة 47، فقال بأن الروايات والنصوص لا تقصر عن الشمول لموارد بذل الثمن، لأن الروايات احنا نعمق بحثه فيها لسانان، نعمق أشياء. عندنا لسانان في الروايات، اللسان الأول بذل له الحج، عرض عليه الحج، معرض عليه ما يحج به، عرض عليه الحج، متى ما صدق عرض الحج فوجب الحج. فعندما يقول له اذهب إلى الحج وهذا الثمن وهذا ثمن الزاد والرعي، ألا يقال عرض عليه الحج؟ عرض الحج مو ما يحج به، الحج نفس عرضه لما عرضه عرضه، قال اذهب إلى الحج، إذ ليس المراد من العرض الحج إلا أنه يمكنه أن يحج. يقول اذهب إلى الحج وهذا الثمن الزاد والراحلة، فيصدق روايات العارض. وأما اللسان الآخر فعنده ما يحج به يصدق عرفان إذا كان عنده الثمن، إذ من يملك الثمن عرفان يقال عنده ما يحج به، والعرف بباب كان في زماننا ما حد عنده زاد وراحلة مباشرة، اللي هو زاد الحج وراحلة الحج كلش أجار، يستأجرون طائرة، يستأجرون سيارة، يستأجرون كذا، هل يقال أنه ليس عنده ما يحج به أو يقال عنده؟ عنده ما يحج به. فالروايات الواردة في البذل لا تقصر عن الشمول لمثل بذل الثمن، لأنه يقال عرفا بذل له ما يحج به، وليس المراد من ما يحج به هو عين الزال والراحلة. أول كلام من قال أن هذا المراد، أن ما يحج به هو عين الزال والراحلة؟ من وين هالحكي؟ بل عمدة الدليل شيخنا في باب تلك الاستطاعة، استطاعة غير البذلية، أنه لو بذل له الثمن هو شمول الأدلة إلى هالمورد، حيث قالوا أنه مع أنه قالت له زاد وراحلة، عبرت بالتفصيل الصراحة، قالوا له زاد وراحلة، ليس المراد منها بلحاظ مناسبات الحكم الموضوع ذات وأعيان الزاد والراحلة، بل له زاد وراحلة ولو قوتان بأن يملك أثمانهما. فهناك عبرت له زاد وراحلة وما قبله في تلك الاستطاعة، ما بقولك في الاستطاعة البداية ما عبر زاد وراحلة، عبر له ما يحج به. فلو أردت أن تفصل أيها الشهيد لابد أن تفصل في وين؟ هناك، لا أن تفصل هنا، فما لكم كيف تحكمون؟ فلو أراد الشخص أن يفصل يفصل هناك، لا يفصل في هذه المسألة. فما ذهب له الشهيد الثاني إنصافا محل تأمل واضح. شوف الروايات شيخنا، نعم دافعنا عنه كثير. قال سألت أبا عبد الله ولله على الناس قال يكون له ما يحج به، قلت فمن عرض عليه فاستحى، عرض عليه الحج، قال هو ممن يستطيع إلى غيرها من الروايات. فهذا محل ما ذكره محل إشكال. ولهذا قال نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بدل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل. يقول لا تناقشني بلاك المطلب، هذا على خلاف القاعدة الاستطاعة البذلية. فنرجع إلى النص، انتفتين نلتفت إلى ذهن الطلبة سيدي بيشكلون، يقول أنت ما قلت هناك، أنت قلت يكفي البذل، يكفي أن يكون عنده الثمن. يقول لا فار، هذا الاستطاعة البذلية على خلاف القاعدة. فنرجع إلى النصوص، فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وموضع اليقين هو نفس الزاد والراحلة، ولكن قد عرفت عدم تمامية ذلك. يستظهر بعيد، الأمر كم؟ خامس. واضح هذا، هل يمنع الدين منه الاستطاعة البذلية أو لا يمنع؟ لا يمنع لإطلاق الأدلة. ولهذا قلنا أن الاستطاعة البذلية لا تتنافى مع ماذا؟ مع الديون. فمن كانت عليه الديون كثيرة وعرض عليه الحج تحققت فيه الاستطاعة وإن كان مديونا. وكذا أيضا لا تلحظ المستثنيات في الوجوب كما ذكرنا سابقا، حيث قلنا في الاستطاعة بحجة الإسلام يلحظ الاستطاعة المالية بعد استثناء المستثنيات والحاجات الضرورية. فيقول فلا يقع عنده ثلاجة وعنده سيارة وعنده بيت إذن هو مستطيع للحج، اذهب وبع وبيع ثلاجتك وسيارتك وبيتك. نقول لا، تلحظ الاستطاعة بعد الاستثناء. أما في باب الاستطاعة البذلية لا تلحظ المستثنيات، إذ ليس هو إذ لا يريد الحج من ماله بل بذل له الحج. فلا يقول أنه أنا لو استثنيت ما عندي ليست عندي استطاعة، هذا لا معنى له، لأنه إنما يلحظ ذلك لو أراد أن يحج من ماله، والمفروض أنه أعطي النفقة. فالدين وعدم الاستثناءات وكذا لا تؤثر في هذا، كلها لإطلاق النصوص إذ لا دليل على هذه الشروط. قال ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات الوجوب ولا يمنع الدين وعدم الاستثنيات الوجوب بالبذل. نعم، ما في شيء مطلب لو بذل له ما يكمل الاستطاعة. لو فرضنا أن الشخص هذا الفرق كم؟ السادس. هل يشترط في الاستطاعة البذلية أن يكون البذل لتمام الحاج أم يكفي التلفيق من الاستطاعة البذلية والاستطاعة الخاصة غير البذلية؟ فلو فرضنا أن الشخص عنده 200 دينار وهذا المقدار لا يكفي للحاج، فجاءه صاحبه وقال له كم عندك يا صاحبي؟ قال 200 دينار ولا يكفيني للحاج، إذ الحاج 400 دينار. قال بذلت لك 200 دينار. فكم بذل له؟ فبذل له ما يكمل به الاستطاعة. فهل يتتحقق الاستطاعة هنا ويجب الحاج أو لا؟ إذ قد يقال لا يجب الحاج لأنه الاستطاعة المالية الخاصة ليست عنده، وما بذل له وهو 200 ليس مصداقا للاستطاعة. فهل الملفق استطاعة أو ليس باستطاعة؟ ايش تقولون؟ وتطبق أي شروط الحين؟ هذه ملفقة، هذه خنثة، طبق شروط حجة البذلية وحجة الإسلام. فهل الدين تتنافى؟ الدين يتنافى، المستثنى تتنافى ما تتنافى؟ يقول شو عبارته؟ نعم، لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك. يعني شو اشترط الجميع عن ذلك؟ يعني طبق أي شروط؟ شروط استطاعة النتيجة تتبع أخسل مقدمات، فتلحظ الديون، تلحظ المستثنيات. فإن كانت الدون مستثنيات حينئذ ماذا؟ حينئذ تؤدي إلى الكفاية حجة الإسلام اللي عنده، بل أبا إما فلا. فهنا فإذا كان ملفق فيمنع الدين من الوجوب ويتنافى مع الوجوب، وكذا تمنع المستثنيات. فما هو الوجه؟ تفصيل بالنسبة إيه؟ فحن عندنا بحثين الحين نعلقهم لبكرة، بحثوهم. أولا، ما هو الدليل على وجوب الحج كهكذا؟ لا استطاعة بذلية ولا حجة إسلام، ملفقة هذه. هي الملفقة ما هو دليل على وجوب الحج بهذا الملفق؟ هذا السؤال الأول. بأن مع بذل المتمم ما هو الدليل على وجوب الحج؟ الشيء الثاني، هل تلحظ المستثنيات والدين حيث قال يشترط زيادة الجميع، جميع المجموع كله عن ذلك، أو تلحظ النسبة؟ فنقول بالنسبة إلى ما بذل ما تلحظ، بالنسبة إلى الدين تلحظ، بالنسبة إلى مال الخاص تلحظ. فتأملوا في هذا المطلب تفرجا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم هذا بأتي غدا، أنه ما هو الدليل على قبول، أنه الوجوب ما يحتاج، البذل ما يحتاج إلى قبول. خوب احنا نقول هذا، غيرنا السؤال، قلنا ما هو الدليل على أنه يجب الحج بهذا البذل، ولا هو قبول ما يشترط القبول في البذل لأنه إباحة. نقول ما هو الدليل على وجوب الحج بهذا البذل؟ اللي هو ما بذل، قلت ما بذل تمام الحج، ما عرضت علي الحج، عرضت علي بعض الحج.